الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 15 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 6 من كتاب الطلاق، والأول والأخير في باب الرجعة أو الرجعة. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، ولفظه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، وإسناده حسن إلا أن جعفر بن سليمان الضبعي حسن الحديث. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن. خرجه البيهقي بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين عن عمران، وقد قال الدارقطني إن ابن سيرين لم يسمع من عمران ولكن قد أثبت سماعه منه ابن معين. والقاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. هذا باب مهم وله أحكام من ذكرها أهل العلم، وذلك أن المطلق إذا فارق زوجته كان له معها أحكام، وقد تقدم ذكر شيء من ذلك. إذا فارقها قبل الدخول بها ليس عليها عدة، وإذا فارقها بالفسخ ليس له المراجعة لها، وعدتها الاستبراء بحيضة، وإذا فارقها بخلع ليس له مراجعة لها، وعدتها تنتهي بحيضة. وإن فارقها بالطلقة الأولى أو الثانية فينظر، إن كانت غير حامل فعدته 3 قروء، والقرء الطهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه الحيضة، هذا إن كانت تحيض، وإن كانت حامل فعدتها بالوضع، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت يائسة فعدتها 3 أشهر. وأما إذا كان طلقها 3rd فلا رجعة له عليها، والرجعة حق الزوج، لا يشترط رضا الزوجة ولا رضا أهلها إذا كانت ما زالت في العدة، ويلزم الزوج تجاه زوجته ما يلزمها لو كانت قبل الطلاق ما لم تنتهي عدتها أو تكون العدة بائنة، فيرثها وترثه، وينفق عليها وتلزمها طاعته إلى غير ذلك. والرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، ودليلها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الكتاب ففي قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر مره فليراجعها، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. وأما الإجماع فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحرة على أن الحر إذا طلق دون 3 والعبد إذا طلق دون 2 أن لهما الرجعة في العدة. والحكمة في مشروعية الرجعة إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد الاستئناف العشرة مع زوجته فيجد الباب مفتوحا أمامه، وهذا من رحمة الله بعباده. وللرجعة شروط لا تصح إلا بها: أولا أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، بأن طلق حر دون 3 وعبد دون 2، فإن استوفى ما يملك من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ثانيا أن تكون المطلقة مدخولا بها، فإن طلقها قبل الدخول فليس له رجعة، لأنها لا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثالثا أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان على عوض لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها، لأنها لم تبذل العوض إلا لتفتدي نفسها منه ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة. رابعا أن يكون النكاح صحيحا، أما إن طلق في نكاح فاسد فليس له رجعة لأنها تبين بالطلاق. خامسا أن تكون الرجعة في العدة، لقوله وبعولتهن حق بردهن في ذلك، أي أولى برجعتهن في حال العدة. سادسا أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة، كما لو قال إذا حصل كذا فقد رجعتك. وتحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ورددتها وأمسكتها وأعدتها وما أشبه ذلك، وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح. وإذا رجعها فإنه يسن أن يشهد على ذلك، وقيل يجب الإشهاد لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال الشيخ تقي الدين لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال، الإشهاد من سننها. ومعنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يراجعها سر بحيث أن الناس يعلمون بطلاقها ولا يعلمون برجاعها، فيكون الحال معها كصاحب الخدن. وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، وقد علم أن العدة على قول جماهير أهل العلم تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة، وعلى القول الصحيح تنتهي ببداية الحيضة الثالثة، هذا هو الصحيح، لأن القرء اختلف فيه هل هو الطهر أم هو الحيض. وركز معي، لو قلنا بأن القرء هو الحيض، امرأة طلقت الآن حاضت بعد شهر، هذه الحيضة الأولى، حاضت بعد شهر هذه الحيضة الثانية، حاضت بعد شهر هذه الحيضة الثالثة، تنتهي عدتها بنهاية هذه الحيضة. وإن قلنا بأن الحيض هو القرء وهو الصحيح، يكون هذا الطهر الذي هي فيه قد مر، ولو بقي فيه يوم أو يومان أو نحو ذلك، وتدخل في حيضة، ثم يدخل طهر آخر، ثم تدخل في حيضة، ثم يدخل طهر آخر، فتمر عليها حيضتان وثلاثة أطهار. فهمتم يا أخوة الفرق بين الحالتين؟ أو نعيد، الآن اختلف العلماء في قرء المرأة المطلقة هل هو الطهر أم الحيض، فجمهورهم على أن القرء هو الحيض، وهو لفظ مشترك على الحيض وعلى الطهر. والصحيح كما رجح ابن القيم وغيره أنه على الطهر، فلو طلقت امرأة من زوجها في طهر بقي لها فيه ثلاثة أيام أو أربعة أو أقل أو أكثر، ثم دخل عليها الحيض، فيحسب لها أنه قد مضى طهر من أطهارها وبقي طهران. فإن طهرت من حيضها وأتاها الطهر الأول، ثم طهرت من حيضها وأتاها الطهر الثاني، يكون الثالث، فبمجرد انتهاء هذا الطهر وبداية الحيض تنتهي عدتها. بينما لو قلنا بأن القرء هو الحيض يلزمها أن تمر عليها ثلاث حيض. ومن باب الفائدة، لو أن رجلا طلق امرأة وكانت ماذا مرضعة، فقرؤها الحيض على الصحيح، لا يقال بأن قرؤها يعني عدتها قرؤها أقصد الطهر مع الحيض، ولا يكون ثلاثة أشهر كما ذهب بعضهم، لأن بعض النساء ربما تبقى في رضاعة ولدها سنة إلى سنتين، فتبقى في عصمته حتى يأتيها أقراؤها. هذا هو الصحيح، وهي فتوى شيخنا يحيى حفظه الله، والحمد لله رب العالمين.